اللهم صل على يقع الكلام في بيان الصفات الثلاثة بالنسبة إلى إثبات المعاد الجسماني. عندما ذهبوا إلى القول بالمعاد الروحاني دون الجسماني، وذلك لما عندهم من الأصول المسلمة والثابتة فيما بينهم، ولكن الشارح والمصنف عليهم الرحمة يهدمان تلك الأصول، أو بالأحرى إن قالوا بالأصول أو قال بالأصول فإنما ينكران تطبيق تلك الأصول على ما نحن فيه. في علاقة أخرى، ما نحن فيه ليس من صغريات تلك الكبريات والقواعد العامة الثابتة عند الفلاسفة. فعندنا خرق الأسلاك، وبعبارة أخرى خرق الالتيام في الأسلاك دائم، باعتبار الأسلاك في حركتنا على شكل دائرة، تتحرك على شكل دائرة، لأنه الدائرة أنصت الأشكال، فالأسلاك التسعة كلها تتحرك ومتحركة بعقولها، بتسجيل من العقول متحركة على نحو شكل الدائرة. يقال الشيء الذي يتحرك على نحو شكل الدائرة لا يجوز أن يخرقه شيء، كأنما بالنسبة للهيئة البطلمودية تشبيه العالم الجسماني برأس بطل، هذا البطل له قشور بعضها داخل في بعض، فالقشور إذا كانت على نحو الدائري على نحو شكل الكروي، وأطلق تتحرك على نحو شكل الكرة، لا يصح أن يأتي شيء ويخرق على شكل الدائري عليكم السلام، لا يصح أن يأتي شيء ويخرق على شكل الدائري. مثال الآن إذا أردنا أن نخرق هذا السقف، سقف هذه الغرفة، إذا أردنا أن نخرق السقف يبذل قوة قاصرة مهدمة بالنسبة إلى ما كان مرتاما في السقف، متلائما في السقف حيث كان، متراصفا حيث كان، واحدا سقف واحد. فإذا أردنا أن نشق السقف ونجعله إلى قسمين باعتبار الشق يوجب التختيم، فإذا أردنا أن نجعله إلى قسمين، لو كان هناك حركة دائرية لهذا الشق لا يمكن هذا الشق، لا يمكن هذا الشق، لأنه عند الشق، الشق نحو الاستقامة، الشق إنما يكون نحو الاستقامة. فإذا أردنا أن نشق ما هو يسير ويمشي على نحو شكل دائري يلزم توقف الأجناد، يلزم توقف ذلك السائق والماشي، باعتبار هكذا مثلا، هذا لا بلا تشبيه يدي، عندما تسير يدي هكذا، إذا كان مثلا يأتي شيء ويخرق، تخرق اليد، يخرق هذا الشيء، يلزم أنه يخرق الفلك، يخرق، عندما يسير يلزم أنه يخرق الفلك، لأنه يخرقه فيشقه كأنما قشر البصلة عندما تشق يلزم وقوف البصلة المتحركة على نحو شكل سائر. فإذا كان عليكم السلام، فإذا كان الفلك يتحرك على شكل دائري وكروي، كروي الشكل، فإذا كان هناك شيء يأتي ويخرق الأفلاك، يخرق الأفلاك ويتعدى الأفلاك، يتجاوز الأفلاك، يلزم أن الأفلاك كلها التي كانت تتحرك على نحو شكل دائري كلها تخرق، لأنه عندما تخرق، عندما يخرق الشيء الفلك، وعندما يخرق الشيء المتحرك على نحو شكل دائري يلزم أنه يفقدن بهذا الفارق. فعند استخدامه بالفارق يلزم أن يخرق الفلك ولو لحظة ما، ولو لحظة نار يقب الفلك. وإذا رقب الفلك يعني عبارة أخرى يلزم تناثر العالم وانهدام العالم بأجمعه، لأن العالم الآن يسير على فكر دائري من البداية حتى النهاية. السير للعالم وللأفلاك التسعة إنما هو السير دائري. فإذا كان الإنسان عندما يموت يخرق الأفلاك ويصعد إلى الجنة باعتبار أن الجنة فوق في السماء بالأفلاك، يلزم خرق الأفلاك، وخرق الأفلاك لا يجوز لأنه يلزمه التوقف الأفلاك، وهذا ما يخالف الوجدان وما يخالف العيان، حيث نجد الأفلاك لا زالت سالمة ولا زالت سائرة مع مئات وآلاف ومليار من يموت على كرة الأرض، لكن مع ذلك نجد الأفلاك تسير بسير طبيعي. فعليه لا يصح أن نقول أنه الإنسان عندما يموت أخرج يعاد في جسمه مرة ثانية ويصعد إلى السماء، يعاد في جسمه ويصعد إلى السماء، لأنه يلزم خرق الأفلاك التسعة. وخرق الأفلاك التسعة بعبارة أخرى توقف الأفلاك عن السير وعن الحركة، لأن عندما تصير متحركة ويأتي شيء ويخرقها يلزم توقف الفلك عن الحركة، وهذا المعنى لا يصح. نعم فلك الأرض، الأرض من العناصر وليس من الأفلاك. الأرض من العناصر الأربعة مولانا كما مر سابقا، الأرض عبارة عن التراب، والتراب عنصر من العناصر الأربعة الأولية وليس من الأفلاك. نعم الفلك القمري لا يمكن خرقه، طبعا هذا بناء ما رأيه القدماء من الفلاسفة، لا يمكن خرقه فلك القمر لأنه يلزم خرقه بالأفلاك. وإلا المصنف يقول هذه هي الاستبعادات، مجرد أنه يبعد الكسانات والاستبعادات ولا يتلاعب جذب استبعادات لا يتلاعب مع معتقدات التي ترتبط بما وراء الطبيعة بما وراء الأفلاك. يعني العمدة في جواب مثل هذه الشبهات أنه هذه الشبهات ترتبط بالعالم الجسماني، فأفرض فرضا أنه لا يمكن خرق الأفلاك، أولا من يقول لا يمكن؟ فرضا نقول لا يمكن خرق الأفلاك، إنكار المعراج الجسماني، نحن نعتقد بأن الرسول الأكرم بجسمه الشريف عرج إلى السماء، ولكن الفلاسفة ينكرون ذلك، بناء على أنه يلزم لو كان بجسمه الشريف يعرج إلى السماء يلزم انصراف الأفلاك وذلك غير جائز. نقول على أنه من يقول بأنه انصراف الأفلاك لا يجوز، ثم لو سلمنا على أنه انصراف الأفلاك جائز، كلامنا ليس فقط في هذا العالم الجسماني، إنما الكلام ما وراء الطبيعة في العالم الأخروي، هذا ما تقولونه في العالم الدنيوي، والعالم الدنيوي لا يقاس بالعالم الأخروي، يعني ننفي المقايسة بصورة عامة، ننفي المقايسة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، لأنه هذه الشبهات التي يذكرونها، هذه الحجج والبراهين التي يعتقدون بها ليست إلا قياس بين الدنيا وبين الآخرة، ونحن نقول الآخرة لها معالمها الخاصة، الآخرة لها معالمها الخاصة، لها أجواءها الخاصة، لها طباعها الخاص، لها حياتها الخاصة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا بلا شك، فلها أجواءها الخاصة بلا شك، وليست الآخرة كفيها كما أن ليست الدنيا كالآخرة. تعليل خرق الالتيام، أو مثلا يقولون إذا كان البناء أنه الإنسان عندما يموت ويعاد مرة ثانية يجب أن يعاد بجسمه، بلا شك يعاد بجسمه، وهذا لازمه القول بالتناسق، لأنه الإنسان عندما يموت روحه تنتقل إلى جسم آخر، لأنه آخر الآن روحه تنتقل إلى جسمه، يعني بمجرد موته لابد أن هذه الروح تحل في جسم آخر، وعند يوم القيامة تحل في الجسم الأول مثلا، فإذا بمجرد الموت يستلزم أنه يحل في جسم آخر، تحل الروح في جسم آخر، وهذا إلا القول بالتناسق، والقول بالتناسق باطل، إذا المعاد الجسماني باطل، إذا الدفن ثاني الدفن المقدم، أو شبهة أخرى
على أنه
إنما إذا كان هناك معاد جسماني لا بد من توالده، ولا توالد في المعاد الجسماني إذن لا معاد جسمانيا، إنما هو معاد روحاني، لأنه يلزم المعاد الجسماني لو كان يلزم وجود الإنسان من دون توالد، ونحن في هذه الدنيا لا نجد إنسانا لم يتوالد، هكذا يقول في هذه الدنيا لا نجد إنسانا لم يتوالد، إنما وجود الإنسان بالتوالد. يقول لماذا لا يجد؟ يكفينا شاهد وجود آدم أو البشر على نبينا وعلي وعليه السلام أنه وجد من دون توالد، فليكن جميع الناس يوم القيامة يوجدون ويخلقون مرة ثانية بأعينهم بذاتهم بأنفسهم مرة ثانية بأرواحهم وبأجسادهم يخلقون مرة ثانية من دون توالد. إذن هذا ليس إلا استبعاد، وهذا الاستبعاد غير صحيح، أنه بعيد أن يكون الإنسان يوجد من دون توالد، هذا بعيد لا دليل لنا على ذلك. يقولون لو كانت كما تقولون أيها المسلمون، لو كانت هناك جنة ونار، وتقولون أنه الجنة عرضها السماوات والأرض، فعليه يلزم تناثر العالم، ويلزم أنه الجنة يدخل في عالم العناصر، وإذا دخل في عالم العناصر فليس إلا من الدنيا وليس الآخرة. نقول لا يلزم ذلك. وجنة عرضها السماوات والأرض ربما جنة البرزخ وليس جنة الآخرة. أضف إلى ذلك أنه جنة الآخرة، يسأل الإمام عليه السلام أنه إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ أين النار؟ الإمام يقول إذا جاء النهار فأين الليل؟ يسكت، يسكت السائل إذا جاء النهار فأين الليل؟ كذلك نعم، إنما هو جواب نفسي، جواب نفسي، إنه إذا جاء النهار فأين الليل؟ فسكت. قال كذلك وليكن عالم الجنة وعالم النار، على أن الجنة هو عرض السماوات والأرض. ثم قال يكفيك أنه لا أدري قال ولا، لكن يتبادر إلى ذهني أنه يكفيك النار وجود الشمس باعتبار حرارة الشمس هي فوق الطاقة البشرية الآن، لأنه بمجرد أنه الإنسان يذهب إلى الشمس يقترب من الشمس يذاب، فكيف إذا جعلت الشمس؟ فليكن النار هو عبارة عن الشمس، أو الشمس نار من نيران الله سبحانه وتعالى، فليكن ذلك. الجنة عرض السماوات والأرض، لكن مع ذلك في هذه السماوات والأرض يوجد النار أيضا، أي مانع من ذلك؟ وخلاصة القول لا يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا، هذا خلاصة القول وإجمال القول، أنه قياس الدنيا بالآخرة وقياس الآخرة بالدنيا هذا القياس غير صحيح وغير تام. في الآخرة ما لا رأت عين ولا سمعت أذن، لا رأت عين في الدنيا ولا سمعت أذن في الدنيا مما يوجد من نعيم في الآخرة، فكيف يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا؟ نعم، هذا إشكال آخر أيضا يلزم تحديد قدرة الله بمثل هذه الشبهات. قال وعدم انخراط الأفلاك وحصول الجنة فوق الأفلاك في السماء ودوام الحياة مع الاحتراق، يقولون أنه في النار يحترق الإنسان لكن مع ذلك يبقى حي، يقول كيف يكون ذلك مع وجود الاحتراق؟ كيف يوجد الحياة؟ نقول فليكن ذلك باعتبار وجود الحياة الأخروي في النار له وجود خاص يختلف عن وجود الحياة في الدنيا، وهذا ما يشير إليه القرآن الشريف أنه إنما الحياة لحياة الآخرة، وإلا هذه الحياة التي عندنا هي حياة حيوانية، الحياة الحقيقية والواقعية هي حياة الآخرة، حيوان الآخرة. ودوام الحياة مع الاحتراق وتوليد البدن من غير التوالد، وتناهي القوى الجسمانية، أن القوى الجسمانية في هذه الدنيا متناهية، نقول فليكن في هذه الدنيا متناهية، سلمنا، ولكن كلامنا في الآخرة وليس في الدنيا، فليكن في الآخرة الكلام غير متناهية. فهذه الشبهات كلها استبعادات. أقول احتج الأوائل الفلاسفة على امتناع المعاد الجسماني، والظاهر أن الأوائل هنا ليس الفلاسفة اليونان،
باعتبار فلاسفة اليونان ليس عندهم كلام حول المعاد اصلا، لا يتكلمون حول المعاد لانه جسماني او روحاني. الظاهر انهم يتكلمون هنا فلاسفة بعد الاسلام ربما الاوائل، يعني الفلاسفة الذين هم بعد الاسلام، لان استدلالهم وايراد شبهة يقول بناء على ما تقولون ايها المسلمون. احتج الاوائل على بناء المعاد الجسماني بوجوه، احدها ان السامع، السامع يعني الايات القرآنية والروايات الشريفة تدل على انتشار الكواكب، واذا الكواكب انتشرت على انتشار وتناسب، ويجعل الكواكب كالحقل المنفوش على انتشار الكواكب وانخراق الأبلاغ، وذلك محال انه ينتشر الكواكب، ذلك محال، بل تبقى الكواكب هكذا، لانه يعتقدون الفلاسفة يعتقدون بقدم العالم من حيث البداية ومن حيث النهاية، فالعالم هذه الأفلاك تبقى على ما هي متى ما كان الله، كان هذا العالم معه، كانت الأفلاك وكانت الكواكب مع الله سبحانه وتعالى. الثاني نعم انتشار بمعنى التناثر، على انتشار وتناثر الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال. الشبهة الثانية أن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون، باعتبار في الآية الشريفة يقول جنة عرضها السماوات والأرض، كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية، يقتضي أن لا يكون العالم كروية الشكل، والحال العالم كروية الشكل. الثالث أن دوام الاحتراق مع بقاء الحياة محال، إذا كانت النار يحترق الإنسان العاطي فكيف يكون مع دوام الاحتراق حياة الإنسان؟ نقول ذلك عالم خاص يختص بالآخرة وليس يقاس الآخرة بالدنيا. الرابع أن تولد الأشخاص وقت الإعادة، تولد الأشخاص وقت الإعادة من غير توارث من الأبوين، إذا كان الإنسان بنفسه يوم القيامة يعاد بمعاد جسماني، يجب أن يتولد الإنسان من غير توارث من الأبوين، وذلك باطل، لا ليس باطل، لأنه وجد آدم عليه السلام وعيسى. الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، طبعا عيسى من الأب يعني من غير أب ووجد من الأم. الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي، إذا كان يتنعم أهل الجنة يتنعمون أبدا وخالدا يلزم القول بعدم التناهي، فليكن ذلك. والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعادات ليست إلا استبعادات واستحسانات عقلية. أما الأبلاغ فإنها حادثة على ما تقرر، الأبلاغ حادثة من الأجسام، والحادث وجد بإرادة الله وينعدل بإرادة الله. فإنها حادثة على ما تقرر أو تقرر أولا، فيمكن انخراقها، إذا كانت حادثة يمكن انعدامها كما يمكن انخراقها وشقها، كما يمكن عدمها كما يمكن عدمها، وكذا حصول الجنة فوق الأفلاك أيضا يمكن ذلك، ودوام احتراق الجسم مع بقاء الجسم ممكن، لأنه تعالى قادر على كل مخدوم، فهذه شبهات يستلزم نفي القدرة الإلهية، والحال ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل مقدور، فيمكن استحالته إلى أجزاء نارية، أنه الإنسان يتبدل وجوده إلى وجود ناري، لكن مع ذلك يبقى حي ويحس بالألم ويشعر بالألم، يمكن هذا المعنى، فيمكن استحالته وتبديله إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما. والتولد ممكن من غير أبوين كما في آدم على نبينا وآله عليه السلام. والقوى الجسمانية قد لا يتناهي أثرها، قد لا يتناهى أثرها وليس يتناهي، قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واقفة في التأثير، إذا كانت القوى الجسمانية واقفة في التأثير ربما لا يتناهى الأثر، بل يبقى الأثر، فالآخرة ليس إلا بقاء للآثار. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، قال ويستحق الثواب، ويستحق هكذا يقرأ، ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوده. بعدما ثبت عندنا المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، يعني نعتقد بأن المعاد هو معاد روحاني وكذلك معاد جسماني، وذلك لإخبار الصادق المصدق في ذلك، لإخبار الأنبياء والكتب السماوية بذلك، كما يؤيده العاقل أيضا. إذ يقول العاقل بعدم استحالة ذلك وبإمكانه، وبأن الله قادر على كل ممكن، إذا قادر على أن يوجد هذا العالم، عالم الآخرة، عالم المعاد الجسماني. وأخبر الأمين الصادق الأمين بذلك، فثبت المطلوب على وجود عالم جسماني وهو عبارة عن المعاد، عالم جسماني آخر غير هذا العالم الدنيوي، إنما هو عالم أخروي. طبعا بين العالم الأخروي وبين الدنيا عالم برزخ كما ذكرنا، ويتلذذ الإنسان في عالم البرزخ إنما هو بروحه لا بجسده، كما يتعذب الإنسان العاقل في عالم البرزخ إنما هو بروحه لا بجسده، ولكن يوم القيامة التلذذ والتنعم إنما يكون بالروح والجسد معا. يقع الكلام في مخلفات هذا المعنى، ما يتعلق بعالم الآخرة. الآن نسير معا إلى عالم الآخرة، حيث نجد هناك تقارب الكتب، ونجد الميزان والصراط وملائكة، ملائكة الغلاظ وملائكة الرحمة على الجنة وملائكة الغلاظ على النار، وغير ذلك مما يوجد في عالم الآخرة. يوجد عقبات ويقال 50 عقبة، بحيث بين كل عقبة وعقبة 5000 سنة أو 500 سنة، كل سنة 1000 سنة مما تعدون، كل سنة 1000 سنة مما تعدون، كل يوم 1000 سنة مما تعدون. فكيف إذا كان 500 عام؟ يعني أضرب كل 360 يوم في 1000، ثم بعد ذلك أضرب 500 في المجموع الباقي، يقول لك رقم جدا عظيم وكبير من سنين الدنيا يقف الإنسان في عقبة من العقبات، وهناك 50 عقبة مثلا. فهذه المعارف وهذه القضايا التي وردت في الروايات من حياة الآخرة وما فيها، هذه المطالب إثباتها إنما هو فقط من طريق أهل البيت عليهم السلام والرسول الأعظم والقرآن الكريم، باعتبار إخبار عن عالم الغيب وليس عالم الشهود. هذا إخبار عالم الشهود، يعني ما يشاهده الإنسان. وبما أن هذه المطالب هي من عالم الغيب وليس من عالم الشهود، سيتوقف الاعتقاد بها على الاعتقاد بالرسول وبالقرآن الكريم وبأهل البيت. يعني لو اعتقدنا أن ما قاله القرآن حق وصدق، اعتقدنا على وجود الميزان وتفاوت الكتب والصراط وغير ذلك، اعتقدنا بوجود الملائكة لأنه قال القرآن بذلك، لأنه قال النبي الأكرم بذلك، لأنه قالت الأئمة عليهم السلام بذلك. وذكرنا هذا المعنى في البداية، في بداية الكتاب، عندما ذكرنا أقسام الأدلة، أنه الأدلة على أقسام، منها أدلة عقلية ومنها نقلية، وما نثبته تارة يثبت بالأدلة العقلية فقط كالتوحيد، كإثبات الصانع لا يكون إلا بطريق عقلي، وإلا لا يصح أن نستدل على إثبات الصانع بالدليل النقلي، لأنه يلزم الدور كما ذكرنا. وهناك ما يثبت بالدليل العقلي والنقلي كوجود الإمامة، كوجود النبوة، يثبت بالدليل العقلي والنقلي،
وكالمعاد ايضا يثبت بالدليل العقلي اصل المعاد. وهناك ما يثبت بالدليل النقلي فقط لا بالدليل العقلي وهو معالم الاخره وهو حوادث الاخره وما يقع في الاخره من الميزان والصراط والى اخره. فعليه ما يقع في الاخره انما نرجع الى اهل البيت فانهم يخبرونا، واخبارهم انما يكون بالوحي، والوحي يعني جبرائيل عليه السلام مطلع في امر من الله سبحانه وتعالى على ما يحدث وعلى ما هو حادث وعلى ما سيحدث، فيطلعنا على المغيبات يعني على عالم الاخر. هذا ما نعتقد. ولكن المصنف والشارع عليه الرحمة يتعرضان لبعض المسائل المتعلقة بالآخرة، منها مسألة الثواب والعقاب والمس والذم. أولا كما مر سابقا الثواب إنما يكون هو نفس استحقاقي مع التعظيم، مع التعظيم والإسلام، والمس إنما هو قول، إنما هو الناس قولي، و يعني انما يكون مع وجود ما يستحق به المادح، اذا يكون مع الاستحقاق ولكن ليس فيه التعظيم، هذا ما يسمى بالمادح. فالله سبحانه وتعالى يمدح المؤمن ويثيب المؤمن كما يذم العاصي ويعاقب العاصي، وذلك اذا ارتكب المؤمن بعض امور، وكذلك اذا ارتكب العاصي بعض الامور. مثلا لو ارتكب المؤمن الواجبات وترك المحرمات، ارتكب المندوبات وترك المكروهات، ارتكب المحسنات وترك القبائح، فانه يثاب ويمدح ولكن بقصد القربة، يعني عندما يفعل الواجب فعل الواجب بذاته لا ينتفع الانسان به، انما ينتفع مع قرب القربة الى الله مخلصا خالصا، عند ذلك ينتفع بصلاته الواجبة مثلا، ينتفع بتركه لشرب الخمر مثلا. هذا ما يعتقده المصنف والشارع، على انه انما يثاب اولا بفعل الواجب والمندوب وترك القبيح، وثانيا بقصد الواجب من الوجوب والنازل او بقصد الفعل متقربا الى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، وهناك من يخالف هذا المعنى كما سياتينا من خلال التسبيح. قال المساله الخامسه في الثواب والعقاب. قال ويستحق الثواب والمدح اولا بفعل الواجب، ثانيا والمندوب، ثالثا وفعل ضد القبيح. ضد القبيح مثلا افرض الكذب قبيح، ضده عباره عن الصدق، لو فعل الصدق فانه يستحق الثواب والمدح، وفعل ضد القبيح والاخلال بنفس القبيح، لو اخل بالقبيح بمعنى انه ترك القبيح، الاخلال هنا معنى الثاني، لو ترك القبيح. ولكن هذه الموارد الاربعه بشرط فعل الواجب لوجوبه، انما يفعل الواجب لانه اوجبه الله عليه او لوجه وجوبه من الحرص مثلا متقربا الى الله سبحانه وتعالى، والمندوب كذلك، والضد لانه ترك القبيح فانما يفعل الصدق لانه يترك بالصدق. لانه ترك القبيح والاخلال به، وظاهر يعني ايضا لا بد من القصد في الاخلال بالقبيح، وظاهر ان المشقه من غير عواض ظلم، وظاهر ان المشقه بمساله ظاهريه ان الله سبحانه وتعالى يورد المشقه والتكليف، لانه الواجب والمندوب، الواجب بالخصوص وترك المحرم من التكاليف الشرعيه الالهيه، فيورد التكليف والمشقه مع ذلك لا يعوضه هذا من الظلم كما مر سابقا، فلا بد ان يعوض. وظاهر ان المشقه من غير عواض ظلم وهو قبيح، والظلم قبيح على الله سبحانه وتعالى، ولا يصح الابتداء، ولا يصح الابتداء به، لا يصح الابتداء بالثواب وبالمادح، ابتداء يثيب الانسان هذا المعنى لا يصح. لماذا؟
لأن الثواب إنما هو مدح استحقاقي، لابد أن يستحق الإنسان هذا المدح ويستحق الثواب مع التعظيم، مع التعظيم إذا كان مخلصا فنافع استحقاقي فلا يكون ابتدائي، إذ لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا، إذا كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى ابتداء يعطي الثواب للإنسان إذا يلزم عبثية التكليف. أقول المدح فرق بين المدح والثواب، المدح قول ولكن الثواب فعل، المدح قول يخبر عن ارتفاع حال الغير عندما تمدح الغير، يعني تقول انه مرتفع الشان شأنه شامخ، عن ارتفاع حال الغير مع القصد الى الرفع منه، انه تقصد في مدحك ان ترفعه. والثواب هو النفع المستحق قولا او فعلا، طبعا الثواب كانما عم من القول، والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإنجاز كما مر سابقا، والذنب مقابل المادح يعني قول ينبئ عن اتباع حال الغير انه وضيع وليس بشريف ليس برفيع انما هو وضيع المنزله، ينبئ عن اتباع حال الغير مع قصده، يعني مع قصد ذلك عندما تدم. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستحقاق والمادح، والمادح والثواب يستحقان بفعل الواجب، المادح والثواب انما يستحق الانسان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح، وهو التارك للقبيح على مذهب من يثبت التارك ضدانه، لانه مثلا خلافيه كما في علم الاصول على انه التارك ضد الفعل او ليس ضد الفعل، فعلى من يثبت انه يثبت ان التارك ضد يقال انه من ترك القبيح ايضا يثاب ويمدح على مذهب من يثبت التارك ضد، والاخلاص بالقبيح ايضا يوجب المدح والثواب. ومنع ابو علي الجبائي من كبار المعتزله وجماعه من المعتزله استحقاق المدح والثواب بالاخلال بالقبيح، قالوا لو اخل بالقبيح لا يستحق المدح والثواب، وكذلك بفعل الواجب، وصاروا الى ذلك لانهم قالوا الواجب انما يجب عليه، لماذا الثواب؟ كانما الواجب اذا فعله انما هو في مقابل التشكر على نعم الله، الله سبحانه وتعالى تشكر عليه، ففي مقابل التشكر انما يعمل بالواجبات يصلي ويصوم الى اخره، فلماذا الثواب؟ اذا على الثواب لا يكون، على الواجب لا يكون الثواب، هكذا قال. ومنع ابو علي وجماعه من المعتزله استحقاق المدح والثواب بالاخلاص بالقبيح وبفعل الواجب، وصاروا الى ذلك لان المكلف يمتنع حاله، يمتنع خلوه من الاخذ والترك، اما ان يفعل او يترك، لا يخلو من حالين، اما ان يفعل الواجب او يترك، الذي هو فعل الضد، الترك هو فعل الضد. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله فان العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب، من يخل بالواجب العقلاء يستحسنون انه يذمونه، لماذا اخللتم بالواجب، يستحسنون ذم المخل بالواجب وان لم يتصوروا منه فعلا، صحيح الان لم يفعل لكن بما انه اخل بالواجب يعني لم يصلي، لم يفعل، عدم الصلاه ليس فعلا لانه عدم فلم يفعل باعتبار عدم، ولكن مع ذلك يذمونه لماذا لم تصلي، فاذا يستحسنون ذم المخل بالواجب وان لم يتصوروا منه ما فعلا وعملا، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح انه اذا فعل القبيح يستحسنون ذمه ايضا. واعلم انه يشترط في استحقاق الفاعل المدح او الثواب ايقاع الواجب لوجوبه، يعني مع قصد القربه، ايقاع الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه، وكذا المندوب يفعله لندبه او لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح او لوجه ذلك، والاخلال بالقبيح لكونه اخلالا من قبيح، فعند ذلك يستحق المدح والثواب. بعباره اخرى لا بد ان يقصد التقرب الى الله بافعاله، والا مجرد صلاه مجرد ركوع وسجود من دون التقرب الى الله لا ينفع ذلك، لا يوجب استحقاق المدح والثواب، فانه لو فعل الواجب او النادب لا كما ذكرنا لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة مثلا ترك القبيح أو غيرها من غير اللذة مثلا خوفا أخرى ترك القبيح من باب الخوف ترك القبيح أيضا لم يستحق المادح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة، الطاعة مشقة، الواجبات وترك المحرمات واقعا الناس تتاق إلى مثلا أبرز الزنا والعياذ بالله، ولكن الإنسان يترك الزنا تقربا إلى الله. فإذا هذه نوع من المشقة، والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف. فإن لم يكن لغرضين كان ظلما وعبثا، إذا لم يكن ذلك تلك المشقة إذا لم يكن لغرضين يلزم أن الله سبحانه وتعالى فعل الفعل العبث، والعبث على الله قبيح لأنه هو الحكيم. إنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف، فإن لم يكن لغرض كان ظلما وعبثا وهو قبيح لا يزر عن الحكيم. وإن كان لغرض فإن الإضرار الغرض أنه الله سبحانه وتعالى كلف العابد بالصلاة لكي يضره مثلا لورود الضرر على العابد، هذا المعنى أيضا ضر من الله يكلفه مع ذلك يضرره، كيف يكون ذلك أيضا قبيح. وإن كان لغرض فإما الإضرار يكون هو الغرض وهو ضر، وإما النافع وهو إما أن يصح الابتداء بذلك الناس أو لا، والأول باطل أنه ابتداء يصيبه من دون مشقة هذا المعنى باطل، وإلا لزم العبث في التكليف. لماذا التكليف إذا كان يصيبه ابتداء فلماذا التكليف؟ والثاني هو المطلوب فثبت، وذلك النفع يعني الثواب النافع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء بذلك لأن تعظيم من لا يستحقه قبيح، تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عند العقلاء، فالله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح. وبقية الكلام يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب